الحمد لله الذي أحاط بكل شيء علما وهو على كل شيء شهيد، قدر ما شاء بحكمته وهو الفعال لما يريد، وقسم عباده إلى قسمين منيب إلى ربه وعاص مريد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الولي الحميد، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الرسل وخلاصة العبيد، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان في هديهم الرشيد وسلم تسليما. أما بعد، فقد قال الله تعالى عن نفسه: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. أيها الناس، إن العالم نوعان: عالم حسي مشهود أو مسموع أو مدرك بغير ذلك من قوى الحس، فهذا يشترك في الإحاطة به كل من له قوة حاسة تدركه ولا يمكنه إلا مكابر أو مجنون. وعالم الغيب لا يعلمه إلا الله أو من أطلعه الله عليه من رسله لحكمة اقتضت ذلك. فمن المعلوم الغيبية الذي اختص الله بها ولم يطلع عليها أحدا من خلقه لانتفاء الحكمة في إطلاع الخلق عليها من هذه العلوم علم الساعة، فإنه لا يدري أحد متى تقوم الساعة إلا الله عز وجل. يقول الله تعالى لنبيه: يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، كبرت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة، يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله. ولقد سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم، جبريل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، يعني فإذا كنت أنت تجهلها فأنا أجهلها أيضا، لأن علم الساعة خاص بالله عز وجل. فمن ادعى أنه يعلم متى تقوم الساعة فهو كاذب، ومن صدقه في ذلك فقد كذب الله ورسوله، ومن كذب الله ورسوله فهو كافر. وإذا كنا لا نعلم متى تكون الساعة فإننا كذلك لا نعلم بأي سبب تكون، لأننا لو كنا نعلم بأي سبب تكون لكنا نعلم بها، لأن علم السبب علم بالمسبب، ولكن لا ندري بأي سبب تكون تلك الساعة سوى أنها من آيات الله وقدرته، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وما أمر الساعة كما قال ربنا جل ذكره: وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب، إن الله على كل شيء قدير. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وطمرت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، فيومئذ وقعت الواقعة، وانشقت السماء فهي يومئذ واهية، والملك على أرجائها، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. ومن العلوم الغيبية التي أطلع الله عليها رسله وبلغوها إلى الناس لمصلحتهم، ولا طريق إلى العلم بها إلا من طريق الرسل. من هذه العلوم علم ما يجري على الناس بعد موتهم ومفارقة أرواحهم لأجسادهم، فإن الناس قد علموا ذلك عن طريق الوحي الذي نزل على الرسل من الخلاق العليم بكل شيء، فقد أخبر الله في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم عن ذلك بما يشفي ويصفي وتصلح به أمور ديننا ودنيانا. أخبرنا الله عما يجري للمؤمن وما يجري للكافر، فأما المؤمن الذي استقام على دين الله فله السرور والفرح والنعيم. قال الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تشتهون نزلا من غفور رحيم. وقال تعالى: كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. إن المتقين يدخلون الجنة في اليوم الذي يموتون فيه، لأن أرواحهم تكون في الجنة، فهم ينتقلون من دار التمهيد والتمغيط إلى دار النعيم والسرور. وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المؤمن يبشر عند موته فيقال لروحه: اخرجي أيتها الروح الطيبة راضية مرضية مرضيا عنك إلى روض ورحام ورق غير غفلان. وأنه يفتح له في قبره مد بصره، ويفتح له باب إلى الجنة فيأتيه من روحها وطيبها، ويفرس له من الجنة ويلبس منها، فيكون ما انتقل إليه من النعيم خيرا من الدنيا وما فيها. وأما الكافر الذي لا يدين بدين الإسلام، سواء كان يهوديا أم نصرانيا أم مجوسيا أم وثنيا أم ملحدا لا يؤمن بدين أو مرتدا عن دين الإسلام، يكفر بالإسلام أو بشعيرة من شعائره كالصلاة أو غيرها، فإن هذا له الغم والحزن والعذاب الأليم عند موته وفي قبره وفي حشره. يقول الله تعالى: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. أيها الإخوة، قفوا قليلا عند قوله تعالى: أخرجوا أنفسكم. ماذا تفيده هذه الجملة؟ إنها تفيد أن هؤلاء الظالمين يشحون بأنفسهم، وأن أنفسهم تنتفع من الخروج لأنها تبشر بالعذاب. ويقول الله تعالى: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق، ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. ويقول الله تعالى: فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه، اتبعوا ما يسخط الله وكرهوا ما يرضي الله. وقال تعالى عن آل فرعون: وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع لي احد من هذه الامه. والمراد بهذه الامه كل من كانوا بعد بعثه الرسول صلى الله عليه وسلم. لا يسمع لي احد من هذه الامه يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي ارسلت به الا كان من اصحاب النار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ان احدكم اذا مات عرض عليه مقعده بالغداه والعشي، ان كان من اهل الجنه فمن اهل الجنه، وان كان من اهل النار فمن اهل النار. فيقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله اليه يوم القيامه. وصح عنه صلى الله عليه وسلم في الكافر أنه إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة يدينه ملك الموت ويبشره بالعذاب ويقول لروحه: اخرجي أيتها النفس الخبيثة، اخرجي إلى سخط من الله وغضب. فتتفرق في جسده لسوء ما بشرت به، فينتزعها كما ينتزع السفوت من الصوف المبلول المتشبث به، ولا تفتح أبواب السماء لها، وتعاد إلى جسده فيسأل عن ربه ودينه ونبيه، فيحال بينه وبين الجواب وإن كان يعرفه في الدنيا. ثم يضيق عليه القبر حتى تختلف أضلاعه، ويفتح له باب إلى النار فيأتي من حربها وسجونها، ويضرب بمطارق من حديد فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين. فهذا أيها المسلمون، هذا ما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من نعيم المؤمنين وسرورهم عند موتهم، عند موتهم وفي قبورهم وبعد حشرهم نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم. أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم بمنه وكرمه. وهذا ما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من عذاب الكافرين وحزنهم عند موتهم وفي قبورهم وإلى أبد الآبدين. ليس للكافر أيا كان يهوديا أم نصرانيا أم مجوسيا أم وثنيا أم مرتدا عن الإسلام يسخر بالإسلام أو بشيء من شعائره أو يأتي بشيء من أسباب الردة، ليس له بعد الموت نعيم ولا سرور ولا تخفيف من العذاب ولا فتور. إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون: يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا. وإنما النعيم والسرور والفرح والحبور بعد الموت للمؤمنين المستقيمين على أمر الله ورسوله، فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. فاتقوا الله أيها المؤمنون وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. لئلا يعلم اهل الكتاب الا يقدرون على شيء من فضل الله، وان الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ايها المسلمون، في هذه الايام يحتفل الكفره النصارى بعيد ميلاد المسيح عليه الصلاه والسلام، فلا يحل للمسلم ان يشاركهم في اعيادهم او ان يظهر الفرح بها او السرور، لان ذلك محرم عليه، ومن تشبه بقوم فهو منهم، ومن شارك قوما في باطلهم فإنه مثلهم وداخل في أعمالهم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولكافة المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما. أما بعد أيها المسلمون فقد سمعنا ما يجري للمؤمن وللكافر عند موته وفي قبره وإنما سمعناه لهو حق اليقين الذي جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وإنه ليس مجرد أخبار نتلوها عليكم لتقشعر منها جلودكم حين سماعها ثم تنسوها حين تخرجون من هذا المسجد، ولكنها مواعظ يجب أن تكون نصف أعينكم دائما لأنها مآلكم وليس بينكم وبينها سوى أن تخرج أنفسكم من أجسادكم. وإن خروج أنفسكم من أجسادكم ليس موقفا تعلمون وقته حتى تتمكنوا من أن تتوبوا إلى الله قبل وجود الموعد، ولكنه أمر لا يعلمه إلا الله. فالإنسان قد يصبح ثم لا يمسي وقد يمسي ثم لا يصبح، وحينئذ نواجه هذه الحقيقة الواقعة. أيها المسلمون، وبعد أن يعرف ما يجري للإنسان عند موته وفي قبره وما يكون له في حشره، فلننظر ماذا كان للناس في حياتهم. الناس يموتون في الحياة، الناس يتوصلون إلى الحياة بالحق وبالباطل، الناس لا يبالون بما أخذوا المال من حلال أو حرام، إنهم يريدون أن يتكاثروا في الدنيا. وإني أريد أن أقول لهم اقرأوا آية، اقرأوا سورة من كتاب الله من تصار السور، وهي قوله تعالى ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين. لو تعلمون علم اليقين ما ألهاكم التكاثر عن طاعة الله. لو أنكم تعلمون علم اليقين لآثرتم الآخرة على الدنيا. ولكن تدل ما بعدها من الآيات لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، عن النعيم الذي أعطاكم الله في أبدانكم وفي أموالكم وفي أوطانكم. يسألون عن هذا النعيم هل أتيتم شكره أم لم تقوموا بشكره، هل جعلتموه وسيلة تستعينون بها على طاعة الله أو جعلتموه غاية تتوصلون به إلى معصية الله. في الأسبوع الماضي قرا الناس في الصحف أسماء الذين كتب لهم أن يكون لهم حظ من الأراضي التي توزع على ذوي الدخل المحدود. قرأ الناس فيها أسماء لأناس معروفين بالغناء أو معروف آباؤهم بالغنات، وهذا من الأمر الذي يوسف له. كيف يزاحم هؤلاء الأغنياء الذين أغناهم الله بالمساكن وأغناهم بالمال طعاما وكسوة وفرشا ومركوبا ومسكنا، كيف يزاحمون لو الدخل المحدود الذين لا يجدون ما يسكنون إلا بأجرة لا يستطيعونها إلا بأن يسكنوا كرائلهم بالدين؟ أرجو أن يتبصر الإنسان، إنني أخشى أن يكون هؤلاء الذين ظهرت لهم هذه الأسماء قد انخدعوا في كلمة ذوي الدخل المحدود، وإن كلمة ذوي الدخل المحدود لا يراد بها ظاهرها لا منطوقا ولا مفهوما حسب ما يعرف الجميع. إننا لو أردنا أن نأخذ بها منطوقا لكان معنى ذلك أن هذه الأراضي يستحقها الوزير ومن كان في رتبة الوزير من ذوي المرتبة العالية، ويستحقها الأمير ويستحقها المدير ويستحقها الغني ويستحقها كل أحد إذا كان دخله محدودا، إذا كان ليس له إلا راتب محدود ولو كان كثيرا فإنه يستحقها. إذا كان له مئات العقارات يؤجرها بأجرة فإنه من ذوي الدخل المحدود إذا كان لا يريد أن يتجر بها، لأن الأجرة محدودة من قبل الحكومة لا تزيد إلا بنسبة معينة، إذن فهو من ذوي الدخل المحدود. فبالله عليكم هل يمكن أن يقال إن هؤلاء يستحقون أن يأخذوا من هذه الأراضي لأن دخلهم محدود؟ أعتقد أن الجواب لا، لأنهم مستغنون وأغنياء ويستطيعون أن يتوصلوا إلى أراض كثيرة بأدنى كلفة. وإننا إذا أردنا أن نطبق هذا أيضا من الناحية المفهومية فإنه يقتضي أن الإنسان الفقير الذي يستجر بأدنى المال مكسبا ورواجا، الذي ينتقل من رقيق إلى رقيق بعلب من الأشياء يبيعها أو كراتين يبيعها من الأشياء الزهيدة، وبيته بأجرة وذمته مملوءة بالدين، إننا إذا أردنا أن نطبق هذه اللفظة ذوي الدخل المحدود فإن هذا ليس من ذوي الدخل المحدود، وذلك لأنه يربح يوما درهما ويخسر يوما درهما، وربما يربح 5 دراهم وربما يخسر 10، فدخله غير محدود، وحينئذ فلا يستحق من هذه الأراضي شيئا لأن دخله غير محدود. وأعتقد أن أحدا لا يمكن أن يقول بهذا، لا يمكن أن يقول إن مثل هذا يحرم منها لأنه ليس من ذوي الدخل المحدود، وإن الوزير ومن فوقه ومن دونه من ذوي الرواتب العالية يستحقون منها لأن دخلهم محدود. أظن لو أن أحدا فهم هذا الفهم لكان فهمه معصوصا، ولكان أمره غير مقيد. إذن فالمراد بذوي الدخل المحدود الفقراء الذين ليس لهم مساكن يسكنونها، وهم محتاجون إلى هذه الأرض لأجل أن يبنوا عليها مساكن من البنك العقاري، أو لأجل أن يبيعوها فيستعينوا بها على إصلاح بيوتهم الدامرة التي يريدون أن يسكنوها وأن يكتفوا بها عن الأجرة. هذا هو معنى كلمة ذوي الدخل المحدود. وأرجو أيها الإخوة أن تتمعنوا في معناها، وأن تحكموا أولا ضميركم الذي هو ضمير المؤمن ثم عقولكم حتى يتبين لكم الحق، وحتى لا تسلموا على أمر لا يحل لكم. أيها المسلمون بل أيها المواطنون، بلغنا أنه قدم نحو 3000 لهذه الأراضي ولم يخرج إلا لنحو 1300 ومن بينهم الأغنياء الذين لا يستحقونها على حسب التحليل الذي سمعته وحينئذ فما أجبر هؤلاء الأغنياء أن يتنازلوا عنها لدى المسلمين وأن يقولوا خذوا أرضكم كلوا أرضكم وأعطوها من هو أحق منا. لقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه على الصدقة، فلما رجع أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم حق العمالة على الصدقة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عمر رضي الله عنه أعطني من هو أقوت مني إليها. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرك ولا سائل فقل وما لا فلا تتبع نفسك. أفلا نكون نحن جديرين لأن نكون كمثل عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ثم إن من الدواب العظيمة أنه بلغني أن بعض الناس صاروا يدينونها وهي لم تعين ولم يعرفوها وإنما يدينون النمرة فقط، وهذا حرام عليهم لا يجوز لهم، لأن القطعة التي يدينونها مجهولة، وإذا كانت مجهولة كان بيعها غررا، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر. وفي مسند الإمام أحمد والنسائي أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المغانم حتى تكثر وتميز ويعرف كل إنسان ما له منها، وهكذا هذه الأراضي لا يجوز لأحد أن يبيع منها شيئا حتى تتعين قطعته وحتى يكون مستحقا لها أولا. فإذا كان من المستحقين وتعينت قطعته بجانب من الأرض لأنها هذه المحدودة من جهاتها الأرض، حينئذ يجوز له أن يبيعها، وإلا فهو والمشتري آثمان من وقوعهما فيما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن بعض الناس يتعلل ويقول أنا إنما أبيع نفسي، فنقول له الله أكبر، ما أعظم هذه السخرية، ما أعظم هذا الاستهزاء، كيف تبيع المسلم؟ إنك لو بعت اسمك على شخص لكان هذا الشخص الذي اشتراه له اسمان، اسمه الأول واسمه الجديد الذي اشتراه منك، ولا بقيت أنت بدون اسم، وهذا أمر لا يعقل، فهو لم يبيع اسمه وإنما باع الأرض التي باسمه، وهذا هو الحق. فدعونا أيها الإخوان، دعونا من الاستهزاء، دعونا من السخرية، دعونا من الباطل، إن دين الله حق، ليس بباطل وليس سخرية وليس استهزاء، وإنكم إنما تعملون لتقفوا بين يدي الله عز وجل، فاتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه. لا تسخروا بآياته، لا تستهزئوا بها، لا تتخذوا دينكم ومعاملاتكم هزوا، إن الإسلام جد وحق، فاتقوا الله أيها المؤمنون، وانتبهوا بما سمعتم، واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة، وأن الله عنده أجر عظيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم دمر أعداء الدين، اللهم انصرنا على القوم الكافرين، اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم وفقنا لما تحب وترضى يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الحمد لله. الله الذي أحاط بكل شيء علما وهو على كل شيء شهيد. قدر ما شاء بحكمته وهو الفعال لما يريد. وقسم عباده إلى قسمين: منيب إلى ربه وعاص مريب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الولي الحميد. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الرسل وخلاصة العبيد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان في هديهم الركيم وسلم تسليما. أما بعد، فقد قال الله تعالى عن نفسه: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. أيها الناس، إن العالم نوعان: عالم حسي مشهود أو مسموع أو مدرك بغير ذلك من قوى الحس، فهذا يشترك في الإحاطة به كل من له قوة حاسة تدركه ولا ينكره إلا مكابر أو مجنون. وعالم غيبي لا يعلمه إلا الله أو من أطلعه الله عليه من رسله لحكمة اقتضت ذلك. فمن المعلوم الغيبية الذي اختص الله بها ولم يطلع عليها أحدا من خلقه لانتفاء الحكمة في إطلاع الخلق عليها من هذه العلوم علم الساعة، فإنه لا يدري أحد متى تقوم الساعة إلا الله عز وجل. يقول الله تعالى لنبيه: يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو. ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة، يسألونك كأنك حفي عنها، قل إنما علمها عند الله. ولقد سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم، جبريل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ يعني فإذا كنت أنت تجهلها فأنا أجهلها أيضا، لأن علم الساعة خاص بالله عز وجل. فمن ادعى أنه يعلم متى تقوم الساعة فهو كاذب، ومن صدقه في ذلك فقد كذب الله ورسوله، ومن كذب الله ورسوله فهو كافر. وإذا كنا لا نعلم متى تكون الساعة فإننا كذلك لا نعلم بأي سبب تكون، لأننا لو كنا نعلم بأي سبب تكون لكنا نعلم بها، لأن علم السبب علم بالمسبب. ولكن لا ندري بأي سبب تكون تلك الساعة سوى أنها من آيات الله وقدرته، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وما أمر الساعة كما قال ربنا جل ذكره: وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب، إن الله على كل شيء قدير. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وطمرت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، فيومئذ وقعت الواقعة، وانشقت السماء فهي يومئذ واهية، والملك على أرجائها، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. ومن العلوم الغيبية التي أطلع الله عليها رسله وبلغوها إلى الناس لمصلحتهم، ولا طريق إلى العلم بها إلا من طريق الرسل، من هذه العلوم علم ما يجري على الناس بعد موتهم ومفارقة أرواحهم لأجسادهم، فإن الناس قد علموا ذلك عن طريق الوحي الذي نزل على الرسل من الخلاق العليم بكل شيء، فقد أخبر الله في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم عن ذلك بما يشفي ويكفي وتصلح به أمور ديننا ودنيانا. أخبرنا الله عما يجري للمؤمن وما يجري للكافر، فأما المؤمن الذي استقام على دين الله فله السرور والفرح والنعيم. قال الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تشتهون نزلا من غفور رحيم. وقال تعالى: كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. إن المتقين يدخلون الجنة في اليوم الذي يموتون فيه، لأن أرواحهم تكون في الجنة، فهم ينتقلون من دار التمهيد والتمغيط إلى دار النعيم والسرور. وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المؤمن يبشر عند موته فيقال لروحه: اخرجي أيتها الروح الطيبة راضية مرضية مرضيا عنك إلى روض وريحان ورق غير ربان. وأنه يفتح له في قبره مد بصره، ويفتح له باب إلى الجنة فيأتيه من روحها وطيبها، ويفرس له من الجنة ويلبس منها، فيكون ما انتقل إليه من النعيم خيرا من الدنيا وما فيها. وأما الكافر الذي لا يدين بدين الإسلام، سواء كان يهوديا أم نصرانيا أم مجوسيا أم وثنيا أم ملحدا لا يؤمن بدين أو مرتدا عن دين الإسلام، يكفر بالإسلام أو بشعيرة من شعائره كالصلاة أو غيرها، فإن هذا له الغم والحزن والعذاب الأليم عند موته وفي قبره وفي حشره. يقول الله تعالى: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. أيها الإخوة، قفوا قليلا عند قوله تعالى: أخرجوا أنفسكم. ماذا تفيده هذه الجملة؟ إنها تفيد أن هؤلاء الظالمين يشحون بأنفسهم، وأن أنفسهم تنتمع من الخروج لأنها تبشر بالعذاب. ويقول الله تعالى: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يغلبون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. ويقول الله تعالى: فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه، اتبعوا ما يسخط الله وكرهوا ما يرضي الله. وقال تعالى عن آل فرعون: وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة والمراد بهذه الأمة كل من كانوا بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم. لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، فيقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله إليه يوم القيامة. وصح عنه صلى الله عليه وسلم في الكافر أنه إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة يدينه ملك الموت فيبشره بالعذاب ويقول لروحه: اخرجي أيتها النفس الخبيثة، اخرجي إلى سخط من الله وغضب، فتتفرق في جسده لسوء ما بشرت به، فينتزعها كما ينتزع السفوت من الصوف المبلول المتشفق به، ولا تفتح أبواب السماء لها، وتعاد إلى جسده فيسأل عن ربه ودينه ونبيه، فيحال بينه وبين الجواب وإن كان يعرفه في الدنيا، ثم يضيق عليه القبر حتى تختلف أضلاعه، ويفتح له باب إلى النار فيأتيه من حربها وسيونها، ويضرب بمطارق من حديد فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين. فهذا أيها المسلمون، هذا ما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من نعيم المؤمنين وسرورهم عند موتهم، عند موتهم وفي قبورهم وبعد حشرهم نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم. أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم من النبل وكرمه. وهذا ما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من عذاب الكافرين وحزنهم عند موتهم وفي قبورهم وإلى أبد الآبدين. ليس للكافر أيا كان يهوديا أم نصرانيا أم مجوسيا أم وثنيا أم مرتدا عن الإسلام يسخر بالإسلام أو بشيء من شعائره أو يأتي بشيء من أسباب الردة، ليس له بعد الموت نعيم ولا سرور ولا تخفيف من العذاب ولا خطور. إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون: يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا. وإنما النعيم والسرور والفرح والحبور بعد الموت للمؤمنين المستقيمين على أمر الله ورسوله، فأما إن كان من المقربين فروض وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. فاتقوا الله أيها المؤمنون وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله، وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. أيها المسلمون، في هذه الأيام يحتفل الكفرة النصارى بعيد ميلاد المسيح عليه الصلاة والسلام، فلا يحل للمسلم أن يشاركهم في أعيادهم أو أن يظهر الفرح بها أو السرور، لأن ذلك محرم عليه، ومن تشبه بقوم فهو منهم، ومن شارك قوما في باطلهم فإنه مثلهم وداخل في أعمالهم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولكافة المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما. أما بعد أيها المسلمون، فقد سمعنا ما يجري للمؤمن وللكافر عند موته وفي قبره، وإنما سمعناه لهو حق اليقين الذي جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنه ليس مجرد أخبار نتلوها عليكم لتقشعر منها جلودكم حين سماعها ثم تنسوها حين تخرجون من هذا المسجد، ولكنها مواعظ يجب أن تكون نصف أعينكم دائما، لأنها مآلكم وليس بينكم وبينها سوى أن تخرج أنفسكم من أجسادكم، وإن خروج أنفسكم من أجسادكم ليس موقفا تعلمون وقته حتى تتمكنوا من أن تتوبوا إلى الله قبل وجود الموعد، ولكنه أمر لا يعلمه إلا الله، فالإنسان قد يصبح ثم لا يمسي وقد يمسي ثم لا يصبح، وحينئذ نواجه هذه الحقيقة الواقعة. أيها المسلمون، وبعد أن يعرف ما يجري للإنسان عند موته وفي قبره وما يكون له في حشره، فلننظر ماذا كان للناس في حياتهم. الناس يموتون في الحياة، الناس يتوصلون إلى الحياة بالحق وبالباطل، الناس لا يبالون بما أخذوا مالا من حلال أو حرام، إنهم يريدون أن يتكاثروا في الدنيا. وإني أريد أن أقول لهم اقرأوا آية، اقرأوا سورة من كتاب الله من تصار السور، وهي قوله تعالى ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين، لو تعلمون علم اليقين ما ألهاكم التكاثر عن طاعة الله، لو أنكم تعلمون علم اليقين لآثرتم الآخرة على الدنيا. ولكن اتل ما بعدها من الآيات لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، عن النعيم الذي أعطاكم الله في أبدانكم وفي أموالكم وفي أوطانكم. يسألون عن هذا النعيم هل أتيتم شكره أم لم تقوموا بشكره، هل جعلتموه وسيلة تستعينون بها على طاعة الله أو جعلتموه غاية تتوصلون به إلى معصية الله. في الأسبوع الماضي قرأ الناس في الصحف أسماء الذين كتب لهم أن يكون لهم حظ من الأراضي التي توزع على ذوي الدخل المحدود. قرأ الناس فيها أسماء لأناس معروفين بالغناة أو معروف آباؤهم بالغناة، وهذا من الأمر الذي يؤسف له. كيف يزاحم هؤلاء الأغنياء الذين أغناهم الله بالمساكن وأغناهم بالمال طعاما وكسوة وفرشا ومركوبا ومسكنا كيف يداخلون لو الدخل المحدود الذين لا يجدون ما يسكنون إلا بأجرة لا يستطيعونها إلا بأن يسكنوا كراهلهم بالدين. أرجو أن يتبصر الإنسان، إنني أخشى أن يكون هؤلاء الذين ظهرت لهم هذه الأسماء قد انخدعوا في كلمة ذوي الدخل المحدود، وإن كلمة ذوي الدخل المحدود لا يراد بها ظاهرها لا منطوقا ولا مفهوما حسب ما يعرف الجميع. إننا لو أردنا أن نأخذ بها منطوقا لكان معنى ذلك أن هذه الأراضي يستحقها الوزير ومن كان في رتبة الوزير من ذوي المرتبة العالية، ويستحقها الأمير ويستحقها المدير ويستحقها الغني ويستحقها كل أحد إذا كان دخله محدودا، إذا كان ليس له إلا راتب محدود ولو كان كثيرا فإنه يستحقها. إذا كان له مئات العقارات يؤجرها بأجرة فإنه من ذوي الدخل المحدود إذا كان لا يريد أن يتجر بها، لأن الأجرة محدودة من قبل الحكومة لا تزيد إلا بنسبة معينة، إذن فهو من ذوي الدخل المحدود. فلله عليكم أجلكم أن يقال إن هؤلاء يستحقون أن يأخذوا من هذه الأراضي لأن دخلهم محدود؟ أعتقد أن الجواب لا، لأنهم مستغنون وأغنياء ويستطيعون أن يتوصلوا إلى أراض كثيرة بأدنى خوفة. وإننا إذا أردنا أن نطبق هذا أيضا من الناحية المفهومية فإنه يقتضي أن الإنسان الفقير الذي يستجر بأدنى المال مكسبا ورواجا، الذي ينتقل من رقيق إلى رقيق بعلب من الأشياء يبيعها أو كراتين يبيعها من الأشياء الزهيدة، وبيته بأجرة وذمته مملوءة بالدين، إننا إذا أردنا أن نطبق هذه اللفظة ذوي الدخل المحدود فإن هذا ليس من ذوي الدخل المحدود، وذلك لأنه يربح يوما درهما ويخسر يوما درهما، وربما يربح 5 دراهم وربما يخسر 10، فدخله غير محدود، وحينئذ فلا يستحق من هذه الأراضي شيئا لأن دخله غير محدود. وأعتقد أن أحدا لا يمكن أن يقول بهذا، لا يمكن أن يقول إن مثل هذا يحرم منها لأنه ليس من ذوي الدخل المحدود، وإن الوزير ومن فوقه ومن دونه من ذوي الرواتب العالية يستحقون منها لأن دخلهم محدود. أظن لو أن أحدا فهم هذا الفهم لكان فهمه معصوصا، ولكان أمره غير مقيد. إذن فالمراد بذوي الدخل المحدود الفقراء الذين ليس لهم مساكن يسكنونها وهم محتاجون إلى هذه الأرض لأجل أن يبنوا عليها مساكن من البنك العقاري، أو لأجل أن يبيعوها فيستعينوا بها على إصلاح بيوتهم الدامرة التي يريدون أن يسكنوها وأن يكتفوا بها عن الأجرة. هذا هو معنى كلمة ذوي الدخل المحدود. وأرجو أيها الإخوة أن تتمعنوا في معناها وأن تحكموا أولا ضميركم الذي هو ضمير المؤمن ثم عقلكم عقولكم حتى يتبين لكم الحق، وحتى لا تسلموا على أمر لا يحل لكم. أيها المسلمون بل أيها المواطنون، بلغنا أنه قدم نحو 3000 لهذه الأراضي ولم يخرج إلا لنحو 1300 ومن بينهم الأغنياء الذين لا يستحقونها على حسب التحليل الذي سمعتموه. وحينئذ فما أجبر هؤلاء الأغنياء أن يتنازلوا عنها لدى المسؤولين وأن يقولوا خذوا أرضكم. كلوا أرضا وأعطوها من هو أحق منا. لقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه على الصدقة، فلما رجع أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم حق العمالة على الصدقة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عمر رضي الله عنه: أعطني من هو أقوت مني إليها. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرك ولا سائل فقل، وما لا فلا تكلع نفسك. أفلا نكون نحن جديرين لأن نكون كمثل عمر بن الخطاب رضي الله عنه؟ ثم إن من الدواب العظيمة أنه بلغني أن بعض الناس صاروا يدينونها وهي لم تعين ولم يعرفوها، وإنما يدينون النمرة فقط، وهذا حرام عليهم لا يجوز لهم، لأن القطعة التي يدينونها مجهولة، وإذا كانت مجهولة كان بيعها غررا، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر. وفي مسند الإمام أحمد والنسائي أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المغامر حتى تكثر وتميز ويعرف كل إنسان ما له منها. وهكذا هذه الأراضي لا يجوز لأحد أن يبيع منها شيئا حتى تتعين قطعته وحتى يكون مستحقا لها أولا. فإذا كان من المستحقين وتعينت قطعته بجانب من الأرض لأنها هذه المحدودة من جهات الأرض، حينئذ يجوز له أن يبيعها، وإلا فهو والمشتري آثمان من وقوعهما فيما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن بعض الناس يتعلق ويقول: أنا إنما أبيع نفسي. فنقول له: الله أكبر، ما أعظم هذه السخرية، ما أعظم هذا الاستهزاء، كيف تبيع الاسم؟ إنك لو بعت اسمك على شخص لكان هذا الشخص الذي اشتراه له اسمان، اسمه الأول واسمه الجديد الذي اشتراه منك، ولا بقيت أنت بدون اسم. وهذا أمر لا يعقل، فهو لم يبيع اسمه وإنما باع الأرض التي باسمه، وهذا هو الحق. فدعونا أيها الإخوان، دعونا من الاستهزاء، دعونا من السخرية، دعونا من الباطل. إن دين الله حق، ليس بباطل وليس سخرية وليس استهزاء. وإنكم إنما تعملون لتقفوا بين يدي الله عز وجل، فاتقوا الله واعلموا أنكم ملاقون. لا تسخروا بآياته، لا تستهزئوا بها، لا تتخذوا دينكم ومعاملاتكم هزوا. إن الإسلام جد وحق، فاتقوا الله أيها المؤمنون، وانتبهوا لما سمعتم، واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة، وأن الله عنده أجر عظيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم دمر أعداء الدين، اللهم انصرنا على القوم الكافرين، اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه، اللهم وفقنا لما تحب وترضى يا رب العالمين. عباد الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واوفوا بعهد الله اذا عاهدتم، ولا تنقضوا الايمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، إن الله يعلم ما تفعلون. واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.